بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فاقتلوا أنفسكم. هذه التوبة التي فرضها الله على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل. قال: فاقتلوا أنفسكم إتماما لتوبتكم بالبخع أو بقطع الشهوات. والبخع هو القتل، قتل النفس، ومنه قول: فلعلك باخع نفسك، قالوا أي قاتلها من الهم. وأصلها هذا الودج الذي في الرقبة يسمى البخاع، فإذا قطع قالوا بخع نفسه، قطع البخاع، فهي مادة يعني المقصود بها القتل. قال هنا: إما بالبخع أو يعني بالقتل أو قطع الشهوات، وهي مادة قرآنية كما تلاحظون، مادة البخع فلعلك باخع إلى آخره، كما قيل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يحيها. وكأن البيضاوي هنا يقدم القول الذي يرى أنهم لم يقتلوا أنفسهم حقيقة، وإنما اقتلوا أنفسكم يعني بمنعها من الشهوات ونحو ذلك. وقيل، لاحظوا كيف أنه ذكر القول الثاني بصيغة التمريض، وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. وروي أن الرجل كان يرى بعضه، يعني يرى قريبه نفسه، يعني تماما كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم. فاقتلوا أنفسكم أي فاقتلوا إخوانكم. ولذلك لم يقل أحد من المفسرين على الإطلاق أن المقصود بالآية هنا فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا أنفسكم بمعنى أنه دعوة إلى الانتحار وقتل النفس، وإنما كلهم يقولون فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا. وروي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكان القتلى 70,000. والفاء الأولى للتسبب والثانية للتعقيب. طيب، هذه القصة أيها الإخوة في قضية قتل بني إسرائيل بعضهم بعضا، هذه القصة كما يعني يذكرها المفسرون قصة مشهورة، وكثير من المفسرين، جمهور المفسرين من السلف يذكرون هذه القصة، وأن بني إسرائيل قد تاب الله عليهم بعد أن استجابوا لأمره بهذا فقتل بعضهم بعضا. ولذلك أنا يعني حتى لأن البعض قد يشكك في هذا ويقول: المعروف أن بني إسرائيل لا يستجيبون على أهون من ذلك، يعني الله قال لهم اذبحوا بقرة يعني بقوا فترة وهم يعني يردون هذا الأمر، ما لونها، ما هي، فكيف الآن يؤمرون بقتل بعضهم بعضا فيبادرون؟ يعني هذه مستغربة، ليس كذلك؟ لكن نحن في التفسير أيها الإخوة إذا ثبتت عندنا الروايات نتوقف عندها ولا نعمل العقل فيها كما يفعل بعضهم، يقول هذه قضايا لا تدخل العقل، ولا سيما أنها قضايا تاريخية، هي وقعت ولا ما وقعت؟ فإذا ثبت عندنا بالأسانيد والرواية أنها وقعت، فما يعني لا نرى أي مانع أنهم يقتلون 70,000 ولا يقتلون 100,000 أو ما كانوا. يعني يقول ابن كثير رحمه الله ساق عدد من الروايات في هذه الآية وقال: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة عجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إلى آخره، فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا إلى آخره. قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. وهذا من أسرار استخدام هذا الاسم في هذا الموضع، أنكم الآن عبدتم العجل من دون الله وهو الذي خلقكم، بل لم يعبر بالخلق وإنما عبر بالبرء الذي هو أخص من الخلق، بمعنى أنه خلقكم في أحسن صورة وفي أجمل صورة، تتركون عبادته وتعبدون هذا العجل الذي أنتم صنعتموه بأيديكم. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم الحديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أيوب ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله وسأذكر لكم إن شاء الله لأننا لا ندري هل نصل إلى سورة طه أو لا، لكن أذكر رواية أخرى. وقال ابن جريج أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وأن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعض حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عليهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله من الروايات. فهي روايات مذكورة عن السلف ويعني يكاد يكون قولا واحدا أنهم يعني فعلا قتل بعضهم بعضا بالسيوف وبالخناجر كيف كانت، وقيل أنهم 70,000 وقيل وبعض الروايات لا تذكر العدد، لكنهم استجابوا فتاب الله عليهم في هذه القصة وفي هذه الحالة. ولا شك أنها فتنة ليست سهلة فعلا، والتوبة ليست سهلة أن يستجيبوا لمثل هذا الأمر العظيم. ولذلك في بني إسرائيل كما أننا نذكر أن كانت لهم قصص تدل على بغيهم وتدل على بهتانهم وتدل على يعني مخالفتهم، أيضا كانت لهم مواقف تدل على استجابتهم وعلى إنابتهم وعلى عودتهم ورجوعهم، فكانوا هكذا وهكذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصص جميعا في هذه السورة وفي سورة الأعراف وفي غيره. ثم قال ذلكم خير لكم عند بارئكم، أيضا كرر الله سبحانه وتعالى بارئكم في هذه المواضع كلها للإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الأولى بالعبادة من هذا العجل. قال فتاب عليكم متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى أو إن جعلته من خطاب لله سبحانه وتعالى فهو عطف على محذوف على باب الالتفات، يعني ذلكم خير لكم عند بارئكم هذا من كلام موسى فتاب عليكم، يعني إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، هذا إن كان من كلام موسى. وإن قلنا أنه من كلام الله ثم قال ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم من على باب الالتفات، والالتفات هو كما تحدثنا عنه مرارا اختلاف صيغة الخطاب، إما أن يكون كان يتحدث بصيغة الغائب ثم يختلف إلى صيغة المخاطب أو المباشر أو العكس، وفائدته تنويع الخطاب وتنشيط السامع وغير ذلك. هنا في كلام البيضاوي أو في الطبعة الموجودة بين أيديكم ربما فيها خلل يدلنا أيها الإخوة على مشكلة كبيرة فعلا في قراءة كتب التراث وفي قراءة المخطوطات. يعني الآن المطبوعة اللي بين أيدينا الآن قلبت المعنى تماما، فلما رجعت إلى المخطوطات مخطوطة دار الكتب المصرية ومخطوطة أخرى وجدت المعنى بالعكس. يعني الآية التي قرأتها الشيخ صالح والكلام الذي قرأته الله هنا يقول حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه. شوف هذا كلام المكتوب والموجود في المخطوطة، وأن من لم يعرف حق نعمه حقيق بأن تسترد منه، وهذا معنى صحيح، الذي لا يقدر النعمة تسترد منه. هنا يقول حقيق بأن لا تسترد منه، يعني طلب المعنى ما أدري من فين جاب الله هذه، مع أنها غير موجودة في أي مخطوطة. فأحيانا قراءة المخطوطات ما أدري كيف من الذي يتولى قراءة هذه المخطوطات ويطبعها طباعة تجارية ثم تخرج بأنها محققة. طبعا المخطوطة أو الكتاب جميل من حيث الطباعة وإلى حد ما أفضل من الطبعات القديمة، لكن من حيث قراءة المخطوطة غير أمين، غير أمين للأسف. إنه هو التواب الرحيم الذي يكثر توفيق التوبة إلى آخره. طبعا لا شك أن التعبير هنا بصيغة التواب لها دلالة أنه سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده، وما يدل على أيضا فيه دلالة والله أعلم أيها الإخوة على أنهم قد فعلوا هذا الأمر فقتل بعضهم بعضا فتاب الله عليهم، ولذلك عبر بصيغة الفعال بعد هذه الحادثة. كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله، وهذا جزء من حديث الفتون، وحديث الفتون حديث مشهور أخرجه النسائي وغيره، وقد أورده ابن كثير وأورده غيره في كتب التفسير وابن جرير، في عند قوله سبحانه وتعالى فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، في قصة في سورة طه. وأنا أريد أن أذكر لكم يعني أول صدر هذا الحديث لأنه حديث مشهور وربما يعني ما ندري نصل إليه ولا نصل، وفيه أيضا سرد لهذه القصة وفيه فائدة في مسألة الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير وكيف وظفها السلف رحمهم الله في فهم الآيات، لأن أحيانا ربما العاطفة تغلب البعض عندما يجد رواية إسرائيلية باطلة فيبالغ فيقول لابد من استبعاد كل الإسرائيلية، في حين أنك لو فكرت في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات التي وردت عن بني إسرائيل وردت مختصرة، وحتى تعرف القصة كاملة أنت مضطر للرجوع إلى كتبهم التاريخية، سواء قلت رواية إسرائيلية أو كتب تاريخية أصلا أو التوراة نفسها ولو كانت يعني محرفة. فيقول ابن كثير قال وقوله وفتناك فتونا، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه، قوله وفتناك فتونا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. يعني يبدو أن سعيد بن جبير سأل هذا السؤال في الليل بعد العشاء، فقال ابن عباس هذا يحتاج جلسة، هذا حديث طويل، فلو تؤجله إلى غدا إلى غد في الصباح نجلس جلسة طويلة ونشرح لك. قال سعيد بن جبير فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون فكيف ترون، فأمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ولاحظوا فائدة لغوية يا شباب، استخدام كلمة الشفرة والشفار، وفي القرآن الكريم وآتت كل واحدة منهن إيش سكينة، وهذه تستخدم الشفرة وتستخدم السكين، لكن السكين لغة قريش وهي التي نزلت بها الآية، ولذلك أبو هريرة كان يقول ما كنت أعرف إلا المدية، فلما سمع السكين كانت لفظة بالنسبة له جديدة. قال ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقتل أبناؤهم ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم أو مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته على نية وهي آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، لذلك هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك من الفتون يا ابن جبير، وذلك من الفتون يعني أنه ولد في عام القتل، ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها أن لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت. لاحظوا ابن عباس وهو يروي القصة يمزج ما عرفه من تاريخهم مع الآيات التي نزلت، فهي رواية عن ابن عباس. ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته، كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتان. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون، إلى آخر قصة فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث الفتون استعرض قصة موسى مع بني إسرائيل كامل. والحديث في الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله، قال هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، كلهم من حديث يزيد بن هارون، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، يعني جزء منه مرفوع، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، المزي صاحب تهذيب الكمال، وهو عم ابن كثير، أي زوج بنت. نعم طبعا. والحديث أنا أنصحكم جميعا تعودوا إلى قراءته كاملا في تفسير ابن كثير، وهو يعني مليء بالتفاصيل، وفيه شرح لكثير من القصص الإسرائيلي الموجود في القرآن الكريم في قصص بني إسرائيل، وفيه أيضا منهجية جميلة جدا في كيفية الاستفادة وتوظيفها في فهم القرآن الكريم في هذه المواضع، لأن الإسرائيليات تكشف الكثير من أخبار بني إسرائيل التي أوجزت في القرآن الكريم، وليس في البحث عن التفاصيل مشكلة، قضايا تاريخية وقضايا يعني تتعلق بالأمم السابقة، وهذا الذي يصح فيه أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في مثل هذه المواضع. لكن هناك في بعض الروايات الإسرائيلية التي تمس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسيء إليهم، ولا سيما في قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة الصاد، وفي قصة موسى يوسف عليه الصلاة والسلام، فيها بعض الروايات الباطلة التي هي من وضع بني إسرائيل فعلا، وهي من تحريفاتهم، وفيها إساءة إلى أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم لا يوقرون الأنبياء ولا يجلونهم ولا يحترمونهم، بل كانوا يقتلون بعض الأنبياء ويطردونهم ويهينونهم ونحو ذلك، فهذا غير مستغرب على بني إسرائيل أن يفعلوا. طيب، هذا ما لدينا في هذه الآية، نقرأ اللي بعدها يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أي لأجل قولك، أو لن نقر لك، وقوله تعالى: حتى نرى الله جهرة عيانا، وهي في الأصل مصدر قولك، جهرت بالقراءة استعيرت للمعاينة، ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من المفاعل أو المفعول، وقرئ جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة أو جمع جاهر كالكتبة، فيكون حالا من الفاعل قطعا. والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات، وقيل 10,000 من قومه، والمؤمن به إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك، أو إنك نبي، وقوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام، فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي، وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤيا منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم، وقيل صيحة، وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صاعقين ميتين يوما وليلة. وقوله تعالى وأنتم تنظرون ما أصابكم بنفسه أو أثره.
نعم، أيضا هذه في تلك الحادثة عندما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وكلمه ربه فقال قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، في القصة المعروفة في سورة الأعراف. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة لمحة فيقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فالله سبحانه وتعالى هنا يعدد على بني إسرائيل المصائب التي ارتكبوها والتوبة التي تاب عليهم والفضل الذي تفضل به عليهم، فيذكر منها أن بني إسرائيل قالوا لموسى، وليسوا كلهم، ليسوا بني إسرائيل جميعا، وإنما 70 الذين اختارهم موسى. فقيل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كلم ربه تعنتهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة علانية، لأنهم في بعض الروايات قالوا أنهم سمعوا صوته. لذلك أنا أخذت ابن كثير ذكر بعض الروايات أن ابن عباس قال في هذه الآية حتى نرى الله جهرة، أي نراه علانية. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام طلب هذا، أليس كذلك؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فمعناه أنه لا يستطيع موسى ولا يستطيع غيره من البشر أن يتحمل لطبيعته البشرية وتركيبته أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، قال إنكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون ولا تضامون في رؤيته، لكن في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر أن يرى الله سبحانه وتعالى لأن خلقة البشر لا تحتمل ذلك. ولذلك قال لموسى لن تراني لن تستطيع، لكن من باب إرضاء موسى عليه الصلاة والسلام وتطيب خاطره قال انظر إلى الجبل، إلى جبل عظيم من الجبال التي حوله. قال المفسرون أن الله تجلى للجبل فالجبل اندك، ولك أن تتخيل هذا المشهد المرعب، يعني جبل عظيم يندك من خشية الله سبحانه وتعالى لما رأى. فموسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر صعق من شدة المنظر، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، كأنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه قد ارتكب ذنبا بهذا السؤال. بنو إسرائيل طلبوا هذا الطلب، لا ندري هل طلبوه بعد هذه القصة التي وقعت لموسى أو قبله، لكنهم تعنتوا وطلبوا هذا الطلب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأصابتهم صاعقة، قد تكون صاعقة مصاحبة للصاعقة التي أصابت الجبل الله أعلم، لكنه أصابتهم صاعقة فماتوا. ولذلك سورة البقرة فيها قصص، أظن 4 قصص أو 5 قصص، كلها إماتة ثم إحياء، وكلها وقعت لبني إسرائيل، منها هذه القصة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، فسماه موتا أنهم قد يعني ماتوا عن بكرة أبيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يحيي هؤلاء، لأن هؤلاء هم صفوة بني إسرائيل. شوف ما شاء الله، هذول الصفوة وهذه أخلاقهم، قال هؤلاء صفوة قومي، الآن إذا رجعت لقومي وليس معي منهم أحد ماذا سيصدقني البقية؟ فاستجاب الله لموسى وأحياهم بعد ما أماتهم. فيقول سدي هنا قال فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا وهم ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا معنى قوله فأحياك وأنتم تنظرون، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس، وهذه فائدة أنه يقال قول كيف إذا كان الله أصابهم بالصاعقة فماتوا، معنى ذلك أنهم قد استوفوا آجالهم انتهت ثم يحييهم مرة أخرى كيف. فقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. لاحظوا مثل هذه الإجابات الدقيقة، لأن قد يسأل سائل مثل هذا السؤال تجدونها كثيرة في روايات الصحابة والتابعين، لأن قد وردت عليهم مثل هذه الأسئلة، فقالوا كيف إذا ماتوا ثم يحيون مرة أخرى، هل معناها أنهم قد استوفوا آجالهم ثم استأنفوا من جديد؟ قال لا، كان هذا الموت عقوبة لهم ثم أحياهم الله لكي يستوفوا آجالهم ثم يموتون على آجالهم التي قدرها الله. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.